عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ مع بعض إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى دورة صغيرة لمدة 7 دروس. هي دورة تجمع ما بين الجوانب العلمية العقدية وما بين الجوانب التربوية الأخلاقية السلوكية. هنربط فيها بين الاثنين، بحيث زي ما تعلمنا في رمضان بعض المعاني المتعلقة بالعقيدة وفي نفس الوقت تؤثر في سلوكنا وفي أخلاقنا، هنحاول برضو إن شاء الله الدورة دي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إن هي تكون دورة في العقيدة بسيطة جدا، ألف باء عقيدة، وفي نفس الوقت إن شاء الله نحاول نحول العقيدة دي إلى جانب سلوكي متميز في حياة الناس. الدورة دي يمكن لما أقول لكم اسمها ممكن نستغربوا جدا، معقول إحنا ناخد دورة في الحاجة اللي إحنا شايفينها صغيرة دي؟ أيوة، هي دورة في حاجة بسيطة جدا بالنسبة لنا، ولكن حقيقة هي عظيمة جدا جدا جدا، بل تكاد تكون نجاتنا في الدنيا والآخرة متوقفة على هذه الحاجة اللي انت شايفها بسيطة. الدورة هتكون في كلمة لا إله إلا الله بس. ايه رأيكم؟ دورة في 7 دروس ان شاء الله. النهاردة مقدمة يسيرة كده، نبدأ ان شاء الله 7 دروس من الاسبوع الجاي ان شاء الله، مع طبعا شاشة العرض اللي أنا قلت لكم عليه الأسبوع اللي فات، مع المواقف، مع كم ده كله هيبقى منصب في تلقين العقيدة بصورة بقى جديدة إن شاء الله. بصوا أحبابي، كلمة لا إله إلا الله هي أعظم وأجل كلمة في الوجود، بها نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. الله عز وجل علق دخول الجنة على هذه الكلمة، وعلق النجاة من النار أيضا على هذه الكلمة. لا فلاح ولا سعادة ولا نجاة للعبد في الدنيا ولا في الآخرة إلا على هذه الكلمة، فهي أول كلمة تسمعها أنت عند نزولك في الدنيا، وهي آخر كلمة تسمعها أنت عند خروجك من الدنيا، وهي أول كلمة تتكلم بها بإذن الله عز وجل في قبرك إذا سئلت عن ربك. أول كلمة تسمعها عند نزولك في الدنيا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسنه الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه وبعض العلماء ضعفوه، أنه من السنة أن يؤذن في أذن المولود عند الولادة، أن يؤذن أحد أقارب المولود في أذنه علشان تكون أول كلمة الولد يسمعها هي كلمة إيه؟ هي كلمة توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر كلمة أنت بتخرج بها من الدنيا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا عليها، هي كلمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم، ها، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ها دخل الجنة. والنبي أمرنا إن احنا نعيش عليها ونرددها في كل وقت وفي كل ساعة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قرنها في كل حاجة في حياتك، مش في أول حياتك وفي آخرها، لا، ده أنت بتسمعها كل يوم على الأقل 5 مرات، 10 مرات في الأذان والإقامة، 10 مرات كل يوم في الأذان والإقامة، وشوف أنت بترددها كم مرة في صلاتك، وكم مرة بترددها في أذكار الصباح، وكم مرة بترددها في أذكار المساء، وكم مرة بترددها في أذكارك المطلقة، كلمة التوحيد. هذه الكلمة العظيمة اللي ينبغي علينا يا إخواني إن إحنا فعلا نعيش معاها، وصدقوني إحنا لو قعدنا معاها 7 دروس بس إحنا مش هنوفيها حقها، والله لن نوفيها حقها. هذه الكلمة التي هي من أحب الكلام وأفضل الكلام عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله؟ إيه أحب كلمة إلى الله؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية: أحب الكلام ما اصطفى الله عز وجل إلى ملائكته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلمة التوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها أنها أعظم ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، أثقل حاجة تتحط في ميزانك يوم القيامة هي كلمة التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: خرج النبي على الصحابة ذات يوم فقال: بخ بخ، كلمة يقولها العرب للتعظيم، بخ بخ ما أثقلهن في الميزان؟ قلنا وما هن يا رسول الله؟ ما أثقلهن في الميزان؟ إيه أثقل حاجة في الميزان يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أثقل حاجة تتحط في الميزان. والنبي صلى الله عليه وسلم بل كل الأنبياء من قبله أكدوا لنا إن أثقل حاجة تتحط في ميزانك الكلمة دي، الكلمة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت نوحا الوفاة، لما حضرت نوحا الوفاة جمع ولديه وقال إنني موصيكم بأمرين وأنهاكم عن أمرين، أنا أقول لكم على حاجتين، أمركم بشيئين وأنهاكم عن شيئين، أمركم بسبحان الله وبحمده فبها يرزق الخلق وهي صلاة كل الخلق. احنا صلاتنا ركوع سجود قيام، صلاة كل الخلق اللي في السماوات والأرض والجدار والحيطة والعمود ده والخشب والشجر، صلاتهم هي سبحان الله وبحمده وبها يرزق الخلق. وأمركم بلا إله إلا الله، هذه الكلمة اللي هي كلمة التوحيد، وأمركم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا في حلقة ولا إله إلا الله في حلقة لقسمتهما، لو حطينا دل السماوات وما فيها والأرض وما فيها في كفة ولا إله إلا الله في كفة هتطيش كفة السماوات والأرض. هذه الكلمة يا إخواني التي لا يثقل معها شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا يوم القيامة من أمتي، من أمة النبي، ينشر له يوم القيامة 99 سجلا كلها سيئات، مع 99 سجل كل السجلات دي سيئات كلها سيئات. تخيل السجل، النبي قال إن هو مد البصر، الصفحة مد البصر يعني 8-9-10 كيلو قدامك، كل دي الصفحة الواحدة سيئات، طولها زي عرضها، كل ده مكتوب فيه سيئات. خلاص حتى إذا أيقن خلاص إنه هيهلك وضايع ضايع، 99 سجل، سجل مليان أوراق والورقة الواحدة مد البصر طول وعرض كلها سيئات، فيقول الله له هل ظلمك ملائكتي، هل ظلمك الكرام الكاتبون؟ فيقول لا يا رب. فيقول هل عندك، هل لك عندنا من حسنة؟ فيقول الله إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة فتطيش كفة السيئات. لا يرجح مع اسم الله عز وجل شيء، أو لا يثقل مع اسم الله شيء، أي حاجة تقيلة تتحط في كفة واسم أو هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد تتحط في كفة تطيش الكفة الأخرى مباشرة، لا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. هذه الكلمة يا إخواني هي نجاتنا من النار، الكلمة البسيطة اللي احنا لو سألت واحد فيكم امتى آخر مرة قلت لا إله إلا الله 100 مرة ورا بعض هلاقي حد قليل جدا. هذه الكلمة يا إخواني هي نجاتنا من النار، نجاتنا من النار. قال نبينا صلى الله عليه وسلم يا خرج ذات يوم على أصحابه هم قاعدين، النبي طلع عليهم مفزوع مخضوض، خذوا جناتكم خذوا جناتكم خذوا جناتكم. الجنة اللي هي الدرع اللي أنا بقاتل بيه، حد يجي يضربني بسيف أعمل الدرع كده فخلاص، أو حد بيقتلني أنا لابس الدرع ده الحديد ده اللي أنا لابسه ده، حد يضربني بسيف ولا يضربني بسهم ولا حاجة، أنا لابس درع حديد ما فيش حاجة تصدني. فقلنا يا رسول الله من عدو يدهمنا؟ في عدو هيهاجمنا؟ قال لا، ولكن خذوا جناتكم من النار، خلي ليكم حماية تحميكم من النار. قلنا يا رسول الله وما جنتنا من النار؟ وإيه اللي يحمينا من النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلمة التوحيد أكثر حاجة تنجيك من النار. علشان كده يا أولاد عايز أغرز جواك حاجة، إن كل المعاني دي اللي أنا ذكرتها الآن واللي هيجي إن شاء الله تأكيد عليها برضو الفترة الجاية الدروس القادمة، خد بالكم من حاجة، إن مش أي حد هينالها. كلمة التوحيد اللي هي العروة الوثقة، كلمة التوحيد اللي هي كلمة الإخلاص وكلمة النجاة، كلمة التوحيد اللي ربنا بيها ينور قلبك وبيها ربنا ينور حياتك وبيها ربنا سبحانه وتعالى وانت في قبرك تقول كده لا إله إلا الله وربنا ينور قلبك وينجيك من عذاب القبر ويبقى قبرك روضة من رياض الجنة، كلنا بنقولها، ولكن امتى فعلا يا اولاد الكلمة دي تنجي؟ امتى الكلمة دي فعلا ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بيها؟ الحسن البصري رحمة الله عليه بيقول لما جاءه أقوام وقالوا إن من هاهنا أقوام يقولون لا إله إلا الله، احنا عندنا ناس كتير جدا بتقول لا إله إلا الله، فهل يدخلون الجنة؟ خشوا الجنة؟ فقال من لا إله إلا الله وعمل بها وعمل بها وبشروطها دخل الجنة. اللي يعمل بها وبشروطها يخش الجنة. وجاء رجل أيضا في جنازة للحسن البصري وهم بيدفنوا امرأة. حسن البصري كان واحد عاقل قوي بيحب دايما يسأل، ما بيعديش أي موقف عليه كده، فناداله بسرعة الحسن البصري فقال له تعرفها؟ قالت أم، قال أمي، لا أمي. قال له وما أعدت لهذا اليوم؟ قال منذ 70 سنة تعمل بلا إله إلا الله. فقال نعم العدة لهذا اليوم، أفضل عدة لهذا اليوم. من 70 سنة خد بالك ما قالهوش بتقول لا إله إلا الله، ولكن قال له إيه ده من 70 سنة، من 70 سنة تعمل بإيه؟ بلا إله إلا الله. في صحيح البخاري إن وهب بن منبه بيقول مفتاح الجنة لا إله إلا الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، دي كلها مفاتيح صح؟ هل يا ترى كل مفتاح هيفتح الأوضة بتاعتي؟ ليه؟ ها؟ هو ده المفتاح بتاع الأوضة، له أسنان واخدة شكل معين، الطبلة بتاعت المفتاح بتاعت الباب واخدة على الأسنان دي، بس بمجرد ما تخش الأسنان دي كده تفتح خلاص المفتاح فتح أو الباب فتح صح؟ طب لو في يوم من الأيام أنا شلت السن الأولاني ده هيفتح؟ طب لو جيت بكل الأسنان وآخر سن صغير ده شلته هتفتح؟ طب لو في يوم من الأيام جبت كل مفاتيح الأرض علشان تفتح الباب ده هتفتح؟ هتفتح؟ لا يمكن. وهب بن منبه كان بيقول نفس الكلام، يا جماعة فعلا مفتاح الجنة لا إله إلا الله، زي ما النبي قال لنا إن العبد إذا قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. ولكن يا ولاد حقيقة هل كلمة لا إله إلا الله لوحدها تفتح الباب؟ لا، ده لازم ان الباب ده ان المفتاح ده يكون له الاسنان اللي تفتح الباب. ما هي كل دي مفاتيح زي ما قلت لكم، كل دي مفاتيح بس مش كل ده هيفتح الاوضه دي، ولكن هو مفتاح واحد بس اللي يفتح، اللي الاسنان بتاعته تتوافق مع الطبله دي. نفس الكلام لا اله الا الله هي مفتاح للجنه. ولكن يا اخواني يا احبابي يا من انتم اغلى عندي من نفسي، ما هي اسنان المفتاح اللي تفتح لينا باب الجنه؟ لا إله إلا الله فعلا لها أسنان هتفتح باب الجنة، ولكن إيه الأسنان؟ إحنا عندنا 7 أسنان اللي هم هيكونوا إن شاء الله مدار الدورة عليهم بإذن الله تبارك وتعالى، هيكون مدار الدورة عليهم: العلم، الانقياد، القبول، اليقين، الإخلاص، الصدق. دي المفاتيح او دي الاسنان بتاعت المفتاح اللي هتفتح. الاسنان دي موجودة عندنا في حياتنا؟ المفتاح بتاعنا هيبقى صالح ان احنا نفتح بيه الجنة؟ تخيلوا النهاردة يا اولاد واحد مثلا جاء بلا اله الا الله ولكن لم يكن عالما بمقتضاها، ممكن في يوم من الايام المفتاح بتاعه يفتح؟ طب لو في يوم من الأيام واحد كان معاه لا إله إلا الله ولكن ما كانش عنده انقياد أو قبول، ممكن الباب يفتح؟ لا يمكن. النهاردة هناخد 7 شروط إجمالا ونبدأ إن شاء الله بإذن الله بدءا من الدرس الجاي كل الشروط شرط شرط، وأهم الفيديوهات المتعلقة بهذا الشرط علشان الفيديو ده يتغرز جواك والمعنى ده يتغرز جواك، بحيث أنا النهاردة لما أقول لك لا إله إلا الله الكلمة دي هتختلف جدا مع كل واحد مننا. ويا أولاد صدقوني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن يوم القيامة سيعطى الناس نورهم، فمنهم اللي معاه النور التام يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، ومنهم من نوره في ظهر إبهام قدمه. هنا هنا كده ده النور بتاعه في ظهر إبهام قدمه، يطفئ طاره ويتقد طاره. فالنور ده إنما أعطاه الله عز وجل له على قدر لا إله إلا الله في قلبه، على قدر تحقيق الإنسان مننا للشروط السبعة بتاعت لا إله إلا الله، على قدر ما الإنسان مننا حقق الشروط وأتى بالأسنان خلاص يفتح له ويأخذ النور. والله يا إخواني، والله والله هذه المرة الثالثة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن يوم القيامة في ناس هتمر على الصراط كالبرق، وحذيفة يقول له البرق يا رسول الله؟ قال ألا ترى يا حذيفة كيف يذهب ويجيء في طرفة عين؟ في ناس هتمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر على الصراط كالريح المرسلة، وكأجاويد الخيل، خيل مسرعة، وكالرجل المسرع والرجل الماشي، ومنهم من يمشي على الصراط يضع قدم على الصراط يجي يحط رجل التانية تزل فيقع فالنار تلفحه فيقوم بسرعة ياخد خطوة قدام، والخطوة التانية رجلي تزل فتلفحه النار ويقوم بسرعة ويمشي، ومنهم مع أول قدم على الصراط يقع. ده يا إخواني يا أحبابي ده على قدر كلمة لا إله إلا الله في حياته، لا إله إلا الله في حياته بشروطها كانت واخدة من حياته قد إيه، معرفته بمقتضى هذه الكلمة كان في حياته قد إيه. علشان كده يا أولاد إذا كانت النجاة بهذه الصورة في أرض القيامة والسعادة في الدنيا متوقفة على هذا الكلام، إذن كان محتاج مننا إن إحنا نقف كويس جدا مع كلمة التوحيد وشروطها المؤهلة إن شاء الله إننا أنجو بهذه الكلمة يوم القيامة، المؤهلة إننا أنجو بهذه الكلمة يوم القيامة. سبع شروط. الشرط الأول شرط الانقياد لها، شرط الانقياد لها. من الشروط المهمة جدا لكلمة التوحيد إن أنا أكون منقاد، إن أنا أكون منقاد، إن لما أعرف إن ربنا بيأمر بالصلاة إن أنا أسارع للصلاة، أنا جاي جري للصلاة، لأن دي من شروط لا إله إلا الله الانقياد لها، إن أنا لما أسمع كلمة أنفذ بسرعة. هل الانقياد في حياتنا يؤهلنا إن إحنا نمشي يوم القيامة كالبرق، ولا يؤهلنا إن إحنا مع أول قدم نقع، ولا يؤهلنا ان احنا نمشي خطوه ونتلسع، ولا يؤهلنا ان احنا نجري على الصراط؟ على قدر الانقياد في حياتك بيكون سرعتك يوم القيامه، على قدر الانقياد لكلمه لا اله الا الله. فانا لما اعرف النهارده ان لا اله الا الله من شرط الانقياد، الصحابه رضوان الله عليهم كان الانقياد عندهم بصوره فوق ما يتخيله اي انسان على وجه الارض. المراه تؤمر بالحجاب، تخيل النهارده قلنا البنت من بناتنا الحجاب، شوف تعاند ازاي، وشوف النهارده بتطلع لك شبهات ازاي، شوف النهارده بتعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لما صلى الفجر مع الصحابيات، الصحابه والصحابيات، وقال لهم ربنا فرض عليكم الحجاب، بسرعه رجعوا البيوت على طول، فشققنا مروطهن. المراه ما انتظرتش ان السوق خلاص كلها ساعتين وناس تروح السوق واروح اشتري حته قماش افصل بها خمار، ما انتظرتش كده، بل المرأة رجعت بسرعة بيتها جابت البنطلون اللي بتلبسه قطعته وفصلته ان هو يكون خمار تلبسه. ده كان انقياد، اسمه ده عندنا ده انقياد المرأة لكده، انقياد المرأة للا إله إلا الله، انقياد المرأة للا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان النبي يجلس معنا يحدثنا ونحدثه، فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. انقياد للا إله إلا الله. جاء وقت الأذان أنا هطلع أجري، أنا النبي يقول زي بتقول إحنا عمالين نهزر ونضحك وبنتكلم، سمع النداء خلاص. سيدنا عمر رضي الله عنه لما طعن، ده واحد مطعون، تخيل بقى معايا الآن المشهد، ده واحد طعن، المسور ابن مخرمة بيقول فلما أتينا له بالطبيب سقاه لبنا، هو عايز يعرف الجرح بتاعه قد إيه، الطعنة اللي خدها بالسكينة دي كانت واصلة لفين. فلما سقاه لبنا نزل اللبن من الجرح مختلط بالدم، تخيل المشهد. سأقول لبن، بمجرد ما شرب اللبن، اللبن نزل على اول ما وصل للمعدة اللبن خرج مع دم. فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين أوصف إنك ميت، أنت هتموت. يا نهار أبيض. وعمر في الحالة دي، في الحالة دي وهو نايم على فراش الموت، هو نايم على فراش الموت، يغشى عليه غيبوبة الموت، الغيبوبة بتاعة الموت بقى الأخيرة دي. الناس قالوا مات، قالوا لا ما ماتش، مات ما ماتش، مات ما ماتش، قالوا خلاص ارفعوا الأذان. احنا عارفين انقياد عمر بن الخطاب للأذان وانقياده لهذه الكلمة العظيمة. فقام واحد كان قاعد معهم: الله أكبر الله أكبر. فقام عمر فزعا من غيبوبة الموت، من غيبوبة الموت: الله أكبر الله أكبر، الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقام عمر ليصلي مع الناس صلاة الفجر، آخر صلاة يصليها، ليصلي مع الناس صلاة الفجر، وإن جرحه لا يستعب دمه، وجرحه عمال ينزف بالدم، جرحه بينزف. ده عندنا اسمه انقياد للا إله إلا الله. النموذج اللي يعيش إنه يقوم يصلي رغم أنه مطعوم بسكينة وبيحتضر وجات له غيبوبة الموت، والطبيب بيقول له: أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت، وجرحه بينزف دم، ومع ذلك يقوم يصلي انقيادا لله أكبر. هو ده الانقياد اللي احنا عايزينه في حياتنا، هو ده الانقياد اللي احنا عايزينه في حياتنا. ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة احد والالام اللي اصابت الصحابة في غزوة احد، وكل واحد منهم راجع بمصبطين، اما ان واحد عزيز او قريب او واحد قريب منه مات، وشافه بين ايديه كده في المعركة ميت خلاص، او هو ذات نفسه مصاب ومجروح بدنيا. الحمد لله، ومجروح بدنيا ونفسيا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم، جزاكم الله خير، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان ابو سفيان قرر انه يرجع تاني بعد معركة احد للمدينة علشان يقتل اهلها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: انفروا لغزوة حمراء اسد. يقوم صحابي اسمه عبد الله بن سهل ورافع بن سهل، الاثنين دول اخوات، الاثنين دول اخوات، يقول ابن اسحاق في سيرته: فلما نادى المنادي على الخروج لغزوة حمراء اسد، قال عبد الله بن سهل لاخوه رافع بن سهل: انا اخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد منهم متقطع حتت، كل واحد منهم متقطع حتت. فقال عبد الله لاخيه: اترانا نخرج؟ فقال رافع: وكيف نتخلى أو نترك أمر أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله: فقمت أنا وأخي، أنا وأخويا أمنا، وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أخف جراحة من أخي، وأنا مثلا فيها 15-16 ضربة سيف، تخيل مضروب كده 15 ضربة سيف، وأما أخي وأنا كنت أخف من أخويا في الجراحات. فكان أخي يمشي عقبة، أخويا كان بيمشي شوية، وأحمله على ظهري عقبة، أحمله على ظهري، ده معناه أن الرجل مش قادر يمشي، ده معناه أن الرجل من شدة الجراحات مش قادر يتحرك، مش قادر، رجليه مش شايلاه، بيقول أنا كنت بشيله على كتافي. هو ده الانقياد. مهما كانت الظروف اللي كانت بتصيب الصحابة رضوان الله عليهم، كان عندهم انقياد، كان عندهم انقياد. الانقياد ده اللي يخليهم يوم القيامة يجروا على الصراط جري. ليه؟ ما هو على قدر انقيادي للا إله إلا الله في الدنيا بيكون حقيقة سرعتي يوم القيامة، أو بيكون النور بتاعي يوم القيامة، أو بيكون مقامي وقدري ورفع درجتي عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة كانت الانقياد. الحاجة الثانية، الشرط الثاني، المحبة، إنك تحب هذه الكلمة. وليس معنى إنك كلنا بنحب كلمة لا إله، حد فيكم بيقرأ كلمة لا إله إلا الله؟ ولكن ليس معنى ان انا احب لا اله الا الله ان احب الكلمه، ولكن تحب كل ما يحبه الله وتكره كل ما يكرهه الله. هل احنا في حياتنا حبنا ربنا لربنا سبحانه وتعالى اعظم من كل محبه؟ يعني لو في يوم من الايام تعارض النادي مع درس العلم، انت بتقدم ايه؟ لو في يوم من الايام تعارض خروجي مع اصحابي مع وقت الصلاه، انا هقدم ايه؟ هل يا ترى انت في حياتك حبك لربنا وحبك لهذه الكلمة زي حب سيدنا يوسف لما قال: ربي السجن سجن أحب إلي مما يدعونني إليه؟ لأن السجن هكون أبعد عن معصيتك، فيكون السجن أحب إلي من الحياة في القصر. انت الحب بتاع ربنا في قلبك كده، انا حب ربنا في قلبي كده، ولا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في مجموعة من الخلق ومجموعة من البشر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ها كحب الله، بس ربنا قال لنا والذين آمنوا أشد حبا لله. انت لو النهاردة قاعد على الفيس او قاعد بتشيت او كان قبل الالتزام او قبل مجيك للمسجد او قبل رمضان كان ديك علاقة مع بنت، هل يا ترى المعصية دي اللي انت بتعملها دي انت فعلا انت بتحبها كحبك لله او اشد من حبك لله، او حب ربنا احب اليك من اي شيء في الدنيا؟ انت عندك حقيقة، خليك صادق، المحبة عندك قد ايه حقيقة؟ في واحد بيحبها اشد من حبه لله، صح؟ وبالتالي بيفضل معاها ويترك امر الله، وبالتالي يوم القيامة لما نيجي نوزن كلمة لا إله إلا الله اللي أتى بها ملهاش قيمة، أصبح الوزن ملهوش قيمة لأنه ما عملش بيها أصلا. يجي يوم القيامة عايز يفتح باب الجنة هو مش قادر يفتح، لأن فيه مفتاح، فيه سن من المفتاح اتكسر. السن ده هو سن المحبة، سن الحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان حب ربنا كان أغلى شيء في حياته، لدرجة أنا والله يا أولاد من قيمة كم يوم كنت بقرأ في صحيح البخاري فوقفت على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا وقفت معاه الفترة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لو وددت أنني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. طب يا رسول الله يا نفسك رخيصة عليك للدرجة دي؟ قال إن حب ربنا أغلى بكتير جدا من حب النفسي، حب ربنا أغلى بكتير جدا من حب النفسي. الصحابة لما شافوا حب النبي ربنا هم حبوا ربنا بنفس الصورة، ما كانش في شيء عندهم أحب عندهم من ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما استشهد في غزوة أحد وابنه سيدنا جابر بيقول لما ابويا مات رحت أبص عليه وأبص عليه وأعيط وأكشف أكشف الغطاء عن وشه كده فأشوف وشه مليان جراحات فأغطي الوش وأعيط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك؟ أنت عارف أصلا ربنا عمل إيه بأبوك؟ قلت وما صنع الله بأبي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر، إن الله كلمه بغير حجاب. فقال له عبدي تمنى علي، قل لي نفسك في ايه، قل لي نفسك في ايه. فقال اي رب، ده واحد مات خلاص ساب الدنيا، فقال اي رب اتمنى ان تعيدني الى الدنيا. ليه؟ علشان البنات التسعة وجابر الاولاد بتوعك العشر اللي انت سبتهم؟ لا اني اتمنى ان ترجعني الى الدنيا لأقاتل فأقتل في سبيلك ثم تحييني فأعود إلى الدنيا لأقاتل فأقتل في سبيلك. فإذا سألتني يوم القيامة لما صنع فيك هذا بك هذا، أنت ليه عشت ومت عشت ومت عشت ومت، فأقول فيك يا رب علشانك يا رب، إذا كنت بحبك يا رب. هو ده، هي دي المحبة لكلمة لا إله إلا الله، إنك تحب كل حاجة ربنا بيحبها حتى وإن كنت هتفقد أغلى حاجة في حياتك اللي هي نفسك. إنك فعلا تبقى جاي الصلاة محب، إنك فعلا لما تمسك كلام ربنا يكون عندك نفس المشاعر بتاعت الصحابة، إن عمر يمسك المصحف يحضنه، بيحضن المصحف ويبوسه. وده رد على من قال إن تقبيل المصحف بدعة، لا كلامك غلط، كلامك غلط. سيدنا عمر كان بيمسك المصحف ويبوسه ويحتضن ويقول كلام ربي، شوف مشاعر الحب اللي موجودة عنده الآن. هو ده مقتضى لا إله إلا الله، الحب، الحب. أنا النهاردة قايم بالليل بصلي قيام ليل وأنا بحب. كم من الشباب النهاردة ضيع صلاة الفجر لأن مفيش حب؟ لو في حب تقوم. شاب النهاردة اللي بيحب بنت قاعد طول الليل، طول الليل وردية الليل طبعا اللي بتبدأ من بعد العشاء لحد الفجر، قاعد ومبسوط انه قاعد وفرحان انه قاعد. حتى كانوا يقولون ان وقت الليل هو الوقت الذي يخلو فيه كل حبيب بحبيبه. انت بالليل بتخلو مع مين؟ تخلو مع الفيسبوك؟ ولا بتاخده ولا بتخلو مع الألعاب على التليفون عندك، ولا بتخلو بالقرآن والصلاة، ولا بتخلو بالقرآن والصلاة. الصحابي اللي قام في غزوة من الغزوات يصلي ويضرب بسهم والتاني والتالت، يا عم صحتنيش ليه من أول مرة ضربت بيها؟ قال أصل أنا كنت في صورة بحبها وما حبيتش إن أنا أقطعها. كان في واحد من الصحابة بيصلي كما في صحيح البخاري بيصلي بالصحابة في مسجد قباء، وكان بيصلي الفاتحة ويقرأ سورة ويختم القراءة بتاعته بكل هو الله أحد، الركعة الثانية بفتحة وسورة ويختم بكل هو الله أحد. فالصحابة قالوا له أنت لو قرأت الفاتحة وكل هو الله أحد أجزأتك، ولو صليت بالفتحة والسورة أجزأتك، أنت ليه تقرأ السورة وكل هو الله أحد؟ فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما شكوا للنبي، النبي قال لهم اسألوه هو بيعمل كده ليه. فذهبوا فسألوا يا فأنت ليه بتعمل كده؟ قال إنها صفة الرحمن. سورة الإخلاص دي صفة ربنا سبحانه وتعالى، صفة الوحدانية، وإنني أحبها. فذهبوا للنبي قالوا له يا رسول الله ده هو كل شوية يكرر كل والله أحد، يكرر كل والله أحد، يكررها على طول على طول على طول، أصله بيقول أصله هو بيحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله قد أحبه لحبه لهذه الصورة. هو ده الحب، إن هو كل ركعة لازم يقرأ كل الله، حريص عليها أوي بيحبها أوي، صفة ربنا. اجتمع سيدنا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش رضي الله عنهما قبل غزوة أحد، والاثنين قاعدين مع بعض، الاثنين قاعدين مع بعض قبل الغزوة، فكل واحد منهم بيسأل الثاني أنت نفسك في إيه؟ فسيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول أن نفسي ربنا إن شاء الله الصبح يخليني أقابل رجل كده شديدا بأسه، قوي كده شديدا حرضه، أقاتله ويقاتلني فأقتله وأخذ سلبه. دي كانت وجهة نظر سيدنا سعد بن أبي وقاص، وهي وجهة صحيحة، إن لما أقتل في المشركين ده نصر المؤمنين. سيدنا عبد الله بن جحش كانت له نظرة تانية، قال يا رب لقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه قوي كده شجاع كده أقاتله ويقاتلني فيقتلني، يقتلك فيقتلني، فيجدع أنفي وأذني، يمثل بالجثة بتاعتي، يقطع مناخيري وداني. فإذا سألتني يوم القيامة بما جدعت أنفك وأذنك فأقول فيك يا رب، فيك يا رب، علشانك يا رب كنت أحبك. تخيل الحب هنا لهذه الكلمة في قلب هذا الرجل كانت قد إيه. في ناس عندنا في حياتنا حب للدنيا أكثر من حب ربنا، ودي حقيقة. ربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا سبحانه وتعالى قال كلا بل ها تحبون الإيه العاجلة وتذرون الإيه، بتحب الدنيا وناس الآخرة. في واحد حبه ما كانش لا إله إلا الله في دنيته، حبه كان لحاجات تانية، حبه الفلوس، حبه المصنع والشركة، ونسيته تماما ربنا سبحانه وتعالى. الحب هنا حب الدنيا مقصود به اللي نسى بالآخرة، حبك لفتاة بعد عن ربنا سبحانه وتعالى بسببها. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أدي حب. إنما اللي كان كل قلبه من جوه هو حب لهذه الكلمة، حياته كلها بتتشقلب رأسا على عقب. الشرط الثالث، الشرط الثالث هو العلم بمقتضاها، هو العلم بمقتضاها. يعني إيه العلم بمقتضاها؟ يعني إيه لا إله إلا الله؟ إنك تعلم من هو الله، إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى، تعرفه بأسمائه وصفاته. لأن كل ما تعرف ربنا أكثر أنت حياتك بتتغير أكثر. لما تنظر إلى أسماء الله عز وجل التي تدل على العطاء وتدل على الكرم وتدل على الجود وتدل على الرحمة، قلبك بيزداد حب لله عز وجل. لما تعرف يعني اسم ربنا الرحمن، يعني تعرف يعني اسم ربنا الرحيم، لما تعرف يعني اسم ربنا الرؤوف، وتعرف معنى اسم ربنا الكريم، انت تزداد حب ربنا سبحانه وتعالى. ولما تعلم يعني ايه اسم الله عز وجل ذو البطش الشديد، لما تعرف يعني اسم ربنا سبحانه وتعالى القهار، لما تعرف يعني اسم الله عز وجل الجبار قلبك يزداد خوف من ربنا سبحانه وتعالى. لازم تعرف ربنا. وانا طرحت السؤال ده عليكم قبل كده في لقاءات كثيرة جدا يا ولاد محمد، يعني ايه اسم الله الودود؟ يعني ايه؟ طيب مصطفى يعني ايه اسم الله الواسع؟ طيب يعني ايه اسم ربنا الباسط؟ يعني ايه؟ ازاي هتعبد واحد ما تعرفوش؟ وازاي قلبك يحب واحد ما يعرفوش؟ انا ممكن في يوم من الايام اشوف مصطفى ما برتاحلوش لله في لله، ولكن في يوم من الايام وقعت في شدة، وقعت في موقف جامد جدا، وحصلت لي يعني ظروف صعبة جدا، لقيت مصطفى جنبي بيعرض عليه فلوس، خد ما تشيلش من الفلوس، الفلوس اهي. قلت له مش عايز فلوس، قال لي خلاص اني انا اخوك. الكلمه دي اللي نقصانا في زماننا دلوقتي، في كتير من الاوقات المساله بيننا وما تبقاش مساله فلوس. انا مش عايزك علشان فلوس، ولكن انا عايز لما اقع في كرب تقول كلمه سيدنا هارون لموسى اني انا اخوك فلا تبتئس، انا اخوك ما تخافش، انا اخوك، اني انا اخوك. الاقيه جنبي، فلقيت مصطفى جنبي بفلوسه، ولقيت مصطفى جنبي بمعارفه، ولقيت مصطفى جنبي بكل ما يملك. ساعتها انتوا بالله عليكم، ساعتها انا مشاعر المصطفى هتفضل نفس المشاعر الاولانيه؟ هتتغير تماما لان انا عرفته، لان عرفته كويس جدا. ولله عز وجل المثل الاعلى، كلما ازداد العبد بالله معرفة كلما ازداد لله حبا، وكلما ازداد العبد لله معرفة كلما ازداد لله خشية. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله، شوف العلم هو، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية أنا. فالعلماء بيقولوا لنا قارن كده، لما النبي قال انا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه، ما ازداد لله خشيه الا ما ازداد لله ايه؟ علما. نفس المعنى، عشان ما تقوليش ده النبي، نفس المعنى النبي قال لنا انما يخشى الله من عباده. اكثر الناس خشيه لله عز وجل من وسط الناس هم مين؟ ليه؟ لان هم حاذوا على شرط العلم بالله. عرف ربنا سبحانه وتعالى، عرف ربنا سبحانه وتعالى. وانا بشرح ليكم في درس العلم، واحنا بنتكلم على معرفة الله عز وجل والعلم بالله عز وجل، هقول لك خد بالك انك لازم تعرف ربنا كويس جدا. طب هعرف ربنا ازاي؟ هذكر ليك نموذج بسيط من جنود ربنا في الكون، نموذج بسيط من نموذج ربنا في الكون. هوريكم كده ان شاء الله فيديو كده لبحيرة في اثيوبيا. البحيرة يعني جواها ايه؟ بحيرة جواها ايه؟ مية. لا، البحيرة دي بحيرة بركانية، وناس كده رموا جوا البحيرة دي حجر كده، وبدأ البركان ينفجر جوا البحيرة كده، والنار بدأت تتأجج جوا البحيرة كده. هوريك جند من جنود ربنا سبحانه وتعالى، لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يأمر كده ان المية، بس ربنا يبعت شوية مية كده على اقوام عصوه. هوريك كده صورة بسيطة جدا، صورة بسيطة جدا لطوفان شايل البلد بأكملها كده. طوفان المية سودة، المية سودة شايل البلد بأكملها وماشي بيها، ماشي بيها. أنا لما أنظر إلى آثار قدرة الله عز وجل في الكون أزداد معرفة بربي عز وجل. هوريك ما يدلك على قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رحيم بخلقه، وقد ايه ربنا رؤوف بيهم، وقد ايه ربنا رحيم بيهم، من خلال مجموعه فيديوهات كده تشوفها تعرف ربنا، فتزداد علما بالله، فتزداد حبا فيه، فتزداد طاعه له، او تعرف الله تزداد معرفه الله فتزداد خشيه منه. العلم بالله سبحانه وتعالى ده الشرط الثالث من الشروط المتعلقه بلا اله الا الله. الشرط الرابع، الشرط الرابع هو شرط اليقين. شرط اليقين أن يكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. والله يا إخواني من أكثر المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا هو انعدام اليقين في قلوب بعض الناس. عندي 2 شباب عايزين يتزوجوا، وكل واحد منهم حريص أنه يشتغل شغلانة يبقى فيها فلوس كتير. فواحد منهم يقول أنا عايز أتزوج، فيرتضي عادي خالص أنه يروح يشتغل شغلانة حرام وبيتقدم فيها حاجات حرام وبيشتغل في شغل حرام عشان أنا عايز أتجوز، أنا لسه شاب في كامل حياتي وأنا عايز. طب أنت فين يقينك في الله؟ تعرض عليه شغلانة 500 جنيه، بألف جنيه، وشغلانة بخمسة، الألف حلال والخمسة حرام، تلاقيه ساب الحلال وراح على الحرام ليه؟ لكن عايز شاب وعايز أجهز نفسي وأهل نفسي وأنا كده مش عارف إيه. شاب ممكن يلجأ للربا، أو أب من أبائنا الكرام ممكن يلجأ للربا والقروض الربوية المحرمة، يقول لك أصل ما فيش حل للربا. أنت ما عندكش يقين في ربنا، أنت ما عندكش يقين في ربنا. لو عندك يقين في ربنا أنت هتعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، حتى وإن كنت تظن أنه ممكن يجي من وراء مشكلة. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك ابنه اللي جاي له هو عنده 100 سنة، يعني مش هيحس بالمعنى ده للأباء، مش هيحس بالمعنى ده حقيقة إلى الأباء. النهاردة الشاب لو تزوج شهر واثنين والثالث والرابع وزوجته لسه مش حامل بيتجنن ويبدأ بقى بطرب رايح جاي. طب سيدنا إبراهيم وصل 100 سنة ولسه ربنا مرزقوش الولد. لما وصل 100 سنة ربنا رزق الولد، ولما رزق الولد ربنا أمره خد هاجر وخد إسماعيل وحطهم عند بيت الله الحرام، عند بيت الحرام ده أرض كفر، أرض ما فيش فيها زرع ولا ماء، أرض ما فيش فيها حد، ده أرض ما فيش فيها سريق ابن يمين. أنا إزاي أحط ابني وزوجتي هنا كده إزاي؟ وزوجة سيدنا إبراهيم تقول له يا إبراهيم هو ربنا اللي أمرك إن إحنا نكون هنا؟ فيقول لها آه. تقول له خلاص إذن لن يضيعنا. طب الرزق أنا عايز أكل وأشرب هعمل إيه؟ ما تشيلوش الهم، أنت مش بتنفذ أمر ربنا، والله سيسوق لك الرزق من حيث لا تدري ومن حيث لا تشعر. يمكن ذكرت لكم قبل ذلك قصة أحد الناس الملحنين، إن لو جبت كده شرايط مثلا واحد زي هاني شاكر مثلا، لو جبت شريط قديم له هتلاقي على الشريط اسم الملحن ده، كان بيلحن للناس الكبار قوي، كان بيلحن للناس الكبار قوي. بيقول إنه اشترى أرض وعليه فلوس وعليه ديون كتير جدا، وكان قاعد شقة تمليك برضو كان بيقسطها وحاجات من كده. في عز الكرب ده سمع خطبة غيرت من حياته، غيرت من وضعه تماما، حاله تماما اتشقلب. قرر ان هو يتوب ويرجع، بس اتوب وارجع وما عدتش اعمل كده، ده انا كان فلوسي كلها من التلحين، وبالتالي انا لو ما لحنتش النهاردة انا خلاص علي ديون في الشقة وعلي ديون في الأرض وعلي وعلي وعلي، أنا أعيش إزاي؟ طب هو أنا ممكن لو بقيت كويس ربنا يرزقني؟ فضل بقى حياة الحيرة اللي كلنا بنمر بيها في حياتنا. فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أعانه وأكرمه وبالفعل ترك، وبالفعل ترك. يقول لي والله ما رضيت بعصرة كده فترة، وبعد العصرة دي يعني بعد الشدة دي قناة من أكبر القنوات القطرية طلبت عليه او طلبت منه انه يشتغل معاها في حاجات اسلامية. يقول لي والله العظيم اذا كان زمان في الحرام كنت هاخد 10 خدت في الحلال 30، بس هي حتة اليقين ان ربنا ما بيضيعش حد، حتة اليقين في هذه الكلمة ان ربنا هينصرك ولو بعد حين. مشكلتنا في بعض الاوقات لما القلوب بتضطرب والظالم نجمه بيعلى والمظلوم، بعض الناس بتفقد الثقة في الله. يا ابني مفيش يقين. اليقين ده اللي خلى عبد الله بن رواحة طالع في غزوة مؤتة، هو معاه، هو كان أحد القادة في هذه المعركة، كانوا 3000 وجيش الروم كان 200,000. بعض الناس تضطرب اللي لسه اليقين في قلوبها لسه شوية، انما عبد الله بن رواحة يقوم يقول لهم ايه يا جماعه في ايه، انتوا خايفين من ايه؟ فين اليقين؟ ان الذي تخافون منه هو الذي خرجتم من اجله. اللي انتوا خايفين منه دلوقتي ده اللي انتوا خارجين علشانه اصلا. ولا زال يحمسهم حتى رسخ اليقين في قلوبهم لحد ما شاء الله لا قوة الا بالله عادوا بفضل الله منتصرين. اليقين ده اللي يخلي يعني سبحان الله يحدث العجائب، والله العظيم يحدث العجائب. يعني في غزوة اليرموك اللي كانت بوابة لفتح بيت المقدس بعد ذلك، في غزوة اليرموك عدوا الصحابة كلهم على بعض، الأربع جيوش اللي بعتهم سيدنا أبو بكر الصديق كانوا لا يتجاوزوا كلهم على بعضهم 20,000، وجالهم سيدنا خالد بن الوليد من بلاد فارس بجيش قدره 11,000، الجيش كله على بعضه ما عداش 35,000، كله على بعضه ما عداش 35,000. هيقابل الآن جيش الروم اللي وصل عدده أكتر من 250,000، أكتر من 250,000 بمقاييس الدنيا. خسرانة لا لا لا، مع ربنا مفيش حاجة بتخسر، مع ربنا مفيش حاجة بتخسر. وينصر هذا الجيش، وينصر هذا الجيش، ويرفع الله سبحانه وتعالى من شأنه. وكانوا البوابة اللي ربنا يفتح بيهم بعد ذلك بيت المقدس. اليقين في القلب، اليقين اللي بقى موجود في القلب شرط من شروط لا اله، انك توقن ان ربنا في يوم من الايام هيقر عينك بهلاك الظالم، انك توقن في الله ان كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيعملها معاك خير ليك. اخت من الاخوات، اخت من الاخوات ابتليت في ولدها، ابتليت بلاء شديد جدا جدا في ابنها. هنا بيظهر على طول الشك في الله واليقين في الله سبحانه وتعالى. هنا بيظهر اللي بيؤمن بقضاء الله وقدره، هو يوقن ان ربنا سبحانه وتعالى لا يصنع للعبد الا ما فيه خير، وهنا بيظهر الشك في الله عز وجل. هنا بتبدا بقى المشاكل، وبخاصه يا اخواني والله، وبخاصه في مساله الرزق بالذات. انتوا لسه شباب جامعه ما تعرفوش يعني ايه اليقين في الرزق، والله ما تعرفوا يعني ايه اليقين في الرزق. ولكن بحق، ولكن بحق انك في يوم من الايام تتصدق وانت عارف ان بكره ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، تتصدق وتخرج كده وعارف. والله يا اخواني والله انك في يوم من الايام تدعي وانت عارف ان ربنا بكره هيستجيب ربنا دعائك. شهر رمضان انا مريت بظروف لا يعلم قدرها الا الله. انا الدكتور كان جاي لي بيقول لي مأهد لزوجتك ان ابنك خلاص مات، وصل عمر الحمد لله ربنا يشفيه ويعافيه، وصل الحال ان الدكتور بيقول لي انت بتقول لي زوجتك ايه، فقلت له بقول لها بيتحسن الحمد لله، قال لي لا مأهد لها بقى خلاص ان المسألة انتهت، ان الولد خلاص كان بيتنفس على جهاز الاكسجين، الرئة مش شغالة، حطوه على جهاز سباب، السباب ده اللي بيدخل الهواء بضغط عشان الرئة تشتغل فتطلع الهواء، ما اشتغلش الرئة ما اشتغلتش، حطوه على جهاز الفلتريتور علشان يدخل ويخرج اكسجين. وصل بيه الحالة خلاص بيقول لي الولد خلاص بينتهي. والله العظيم كانت ليلة 23 زرته بعد تراويح ورجعت، قال لي الكلمة دي، الكلمة بصراحة كانت ذبح بالنسبة لي. يعني أنا طبيعتي لو في يوم من الأيام شفت قطة عربية خبطها هقعد في بيتي أسبوع مهموم، فتخيل بقى لما يكون ابنك وتسمع هذا الكلام، وكل ما دكتور يروح يقول لك الكلمتين دول، يقول لك يعني ان شاء الله كل ربنا خير بس الحاله حرجه جدا. لما تصل لهذه المرحله والله والله العظيم، وده مش من عندي ولكن والله كان توفيق من ربنا. انا جيت هنا دخلت الاوضه وكان احمد اسامه قاعد هو مجموعه شباب، قلت لهم ما حدش يخش عليها خالص، والله ما صنعت الا شيء واحد، وانا جوايا ان شاء الله يقين ان ربنا يخرجه. والله ما عملت الا ان انا سجدت لله عز وجل وظللت دعاء وبكاء بس، وانا على يقين انه ان شاء الله بكره يخرج. فسبحان الله يعني فعلا كان امر صعب قوي قوي قوي. سبحان الله تاني يوم لقيته الدكتور جاي بيقول لي عايز تشوف عمر، فقلت له والله دكتور امير بصراحه أنا مش عايز أروح. قال لي ليه؟ قلت له والله أنا من ساعة ما الولد خرج لحد النهاردة أنا متعلق بالولد جدا، والدته طبعا مريضة في البيت، أنا متعلق بالولد جدا، وأنا بصراحة مش عايز أشوفه، لأن أنا لو شفته تاني النهاردة هتعلق بيه أكتر، فلو فقدته هتبقى المسألة بالنسبة لي صعبة. فقال لي بس تعالى بس شوفه كده، لأن كان صعب عليا أن اليوم اللي قبلها أشوف الولد بقى إيه، خرطوم في الصرة هنا، وخرطوم في البق، وخرطوم في المناخير، وضعي كان يعني صعب جدا. فسبحان الله رايح بقى وأنا عارف أن هشوفه على نفس المنظر، وعيني من هنا متغمية، فأنا رايح أن أنا هشوف الولد على نفس المنظر. والله العظيم رحت، كان معايا أخويا حسام. هو فين؟ في الحسام جوه في الأوضة. سبحان الله بعد ما كان قبلها بليلة بيقولي الوضع سيء، الوضع حالة حرجة جدا، رحت سبحان الله لقيت الولد متشال من على متشال من على كل ده. إنك فعلا لما تكون في كرب وتدعي تقول فعلا أنا عندي يقين إن ربنا هيستجيب، ده اللي النبي كان بيقوله، ادعوا الله وأنتم إيه عندك يقين إن ربنا هيستجيب. العشاء طيب، يبقى احنا خدنا كده كم شرط؟ واحد القياد، اثنين المحبة، ثلاثة العلم، أربعة اليقين. نكمل الثلاثة كده سريعا بعد الأذان، وناخدهم بقى إن شاء الله بالتفصيل في الدورة بتاعتنا شروط لا إله إلا الله ومقتضياتها بدأ الأسبوع الجاي إن شاء الله. تفضل يا عمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى احنا خدنا كده الآن أربع شروط متعلقة بهذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. اتبقى لنا الآن ثلاث شروط. الشرط الخامس هو شرط القبول. سؤالي يا شيخ، هو إيه الفارق بين القبول وبين الانقياد؟ ما هو هنا أنا قابل وهنا أنا إيه قابل، يعني أقول لك لا، في فرق كبير جدا ما بين القبول وما بين الانقياد. هضرب ليك مثال. لو أنا الآن إنسان عندي مصنع وعندي عمال كتير في المصنع، وفرض عليهم شغل من 8 ل 12 مثلا، أو من 8 ل 2 ماشي، ومهدد أي حد هيغيب، أي حد هيعمل كذا، أي حد هيعمل كذا، أنا هخصم منه كذا، ماشي، متفقين كده؟ طيب في واحد بيبقى جاي لأنه ما عندوش شغل تاني وما عندوش باب رزق تاني، بس هو أصلا مش قابل التعليمات دي وبيجي كده وخلاص، هو هنا عنده قبول وانقياد ولا قبول بس ولا انقياد بس؟ هو عنده ايه؟ عنده انقياد بس ما عندوش ايه؟ قبول. خدت بالك؟ طيب تعالوا ناخد الصورة التانية. لو في يوم من الأيام واحد مننا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه الصلاة، فهو قابل ان ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه الصلاة، انا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه الصلاة بس ما بصليش، ده عنده قبول ولا عنده انقياد؟ ولا عنده قبول وانقياد ولا ما عندوش قبول ولا انقياد؟ هو عنده ايه؟ عنده قبول بس ما عندوش ايه؟ فالقبول شيء في القلب، انك تقبل لا اله الا الله بما فيها وبمقتضياتها وبشروطها، بشيء موجود في قلبك، وهذا القبول الداخلي هو الذي ينفع للانقياد الخارجي. المؤمن هو يقبل بكل ما امر الله سبحانه وتعالى به، ده اسمه القبول اللي هو في القلب، ما عندهوش اعراض، انا مش عايز اقبل الكلام ده اصلا، او ما بيصدقش، ما عندهوش قبول، وفي نفس الوقت ده الخطر بقى. فالخطر ان الانسان مننا يبقى عنده قبول، انا قابل الصلاة، قابل ان الصيام، انا معترف ان ده كله موجود، بس ما بيصليش وما بيصومش، ده اسمه قبول بلا انقياد، وساعتها مفتاح في سن منه كسر الباب هيفتح، لا يمكن. طب اعكس، طب لو واحد ما شاء الله بقى بينقاد ولكن ما عندهوش قبول، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ احسنت، ده المنافق. المنافق اللي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ده كان عنده انقياد، بس هل كان من جواه عنده قبول؟ بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال واذا قاموا الى الصلاة قاموا يراؤون الناس ولا هو كان قدام الناس بيعمل كده بس خايف انما من جوه ما فيش قبول. الشرط السادس صدق. الشرط السادس صدق. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق اللي هو الكلام. قلت لك احنا مشكلتنا في زماننا ان الثقافه عندنا اصبحت محدوده شويه. الثقافه عندنا اصبحت صادق ده بيقول كلمه وبيحققها او بينفذها ما بيكذبش. ولكن الصدق ما هو اعلى من ذلك، ما هو اعظم من ذلك بكثير، بل هي اعظم مرتبه عند الله عز وجل اللي احنا بنسميها مرتبه الصديقيه، انه صديق. خدت بالك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله صادقا من قلبه دخل الجنه. عنده صدق. هو ده الامر المهم جدا لازم يكون موجود عندنا. الصدق ده اللي كان فعلا الصحابه عايشين بصدق. عند النسائي والبيهقي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الاسلام. النبي هو بيبايعه كده قال يا رسول الله جئت ابايعك على ان اضرب ها هنا، انا جاي اضرب هنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فغنم منها، فبدا النبي يوزع الغنائم، فقال لاحد الصحابه شيلوا الغنيمه دي الجزء ده ودوه لفلان الفلاني اللي هو كان بيقول انا عايز اضرب هنا. فراح فجاب الغنيمه في ايديه، ايه ده؟ قالوا له ده قسم قسمه رسول الله لك، ده جزء نصيبك من غنيمه. فاخذها ووضعها بين يدي النبي يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا حظك من الغنيمه. قال يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ انا ما بايعتكش على كده، وانما بايعتك على ان اضربها هنا، على ان اضربها هنا، انا جاي عشان فدخل النبي في غزوه اخرى بعد ما النبي قال له، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان تصدق الله يصدقك. فدخل غزوه ثانيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيقاتل انتهت المعركه، فالنبي بيبص عليه وسط الناس ما لقاهوش، فقال ابحثوا لي عن فلان. بداوا يدوروا عليه فوجدوه بين القتلى، فحملوه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضروب بسهم ها هنا، لم يفارق السهم موضع اشاره اصبعه. فقال النبي اهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. فقال صدق الله فصدقه الله. كان صادق مع ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى اعطاه ما اراد. انت كنت عايز هنا؟ طب انت مش هتموت بواحد ضربك بسيف، ولا واحد حدفك برمح، انت مش كنت عايز تضرب بسهم هنا؟ انت هتضرب بسهم هنا. انت صادق مع الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصل الرحم. فبعد ما بايع النبي ولى الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والله يا رسول الله أنا بايعتك على الصلاة والصيام وكذا وكذا وكذا، والله يا رسول الله اللي أنت أمرتني به أنا نفذه بالحرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. يعني أفلح إن صدق؟ أفلح في الدنيا والآخرة إذا كان صادقا. يعني إذا كان صادقا أي إذا صدق عمله قوله، يعني فعلا قال يا رب أنا هلتزم بالصلاة فكان صادقا في كلامه مع الله، أنا هداوم على الصيام فكان صادقا، أنا هصل الرحم فكان صادقا، أنا مش هعصي يبقى مش هعصي فكان صادقا. فالنبي قال إن الفلاح إذا كان صادق مع ربنا سبحانه وتعالى. كم مرة تكلمنا مع ربنا بهذه الطريقة وكنا صادقين؟ كم مرة قلنا يا رب احنا الباب اللي هنخش بيه عليك قيام الليل وكنا صادقين، ففضل القيام دأبنا وحلنا إلى قيام الساعة لحد ما موت. كم مرة قلنا يا رب هنكون صادقين في مسألة غض البصر والتزمنا بهذا الكلام لحد آخر لحظة في حياتنا؟ كم مرة قلت يا رب إن شاء الله بإذن الله مش هتفوتني صلاة جماعة وكنا صادقين؟ مشكلتنا وأكثر المشاكل اللي بتيجي دايما منكم أصل أنا عهدت ربنا ورجعت في كلامي، أصل أنا عهدت ربنا ورجعت، أصل أنا عملت وما عنتش بعمل. الصدق. نرجع نقول إن من شروط لا إله إلا الصدق، لو تحقق الصدق لنلنا النور العظيم اللي يسعى بين أيدينا وبين خلفنا يوم القيامة. الشرط السابع والأخير ونختم به وتكون كده احنا لمينا الدورة كلها في درس. نبدا بقى كل مره نعرف يعني ايه صدق، نعرف يعني ايه يقين، نعرف يعني ايه علم، نعرف يعني ايه وازاي نحصل الحاجات دي، لان هيكون الدرس مش عن الامور النظريه ولكن ازاي فعلا احقق الانقياد لهذه الكلمه، ازاي فعلا احقق القبول لهذه الكلمه وهكذا. الشرط الاخير من شروط لا اله الا الله هو الاخلاص. ومعنى الاخلاص هو ألا تعمل عملا أو تتكلم بكلمة أو تصنع شيئا إلا وأنت ترجو به وجه الله سبحانه وتعالى. لا تطلب بذلك دنيا، لا تطلب بذلك ثناء من الناس عليك، ولا تطلب بأي ذلك منفعة. أنا جاي لله بس، أنا جاي أعمل دي لله بس. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سعيد، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال، ونحن بنتكلم عن الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، الشرك اللي بيناقض كلمة التوحيد. قلنا: يا رسول الله، وما الشرك الخفي؟ قال: الرياء، أن يقوم الرجل يصلي، الراجل أي مصلي، واحد أي مصلي، فيحسن صلاته لما يرى من أثر الناس، لما يرى من نظر الناس إليه. هو قايم بيحسن صلاته في قراءته، بعمل يظهر عشان الناس شافته، الناس بتبصله. خدت بالك؟ واحد النهاردة بيعمل عمل معين، واحد النهاردة في الشارع في الحي عايز يتقدم لوحدة، فتلاقيه رايح المسجد. ليه؟ أسلبه بيصلي، فهو لما يشوفني في المسجد كتير هيقول إيه ده كده، فنقبله. لا لا، نعوذ بالله، نعوذ بالله. كان رايح لغرض، كان رايح لغاية. الشرط السابع والأخير من شروط لا إله إلا الله هو الإخلاص، هو الإخلاص. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يبقى إذن إحنا أجملنا الآن الدورة في سبع شروط متعلقة بلا إله إلا الله. الشرط الأول، نعيد مع بعض سبع شروط ونصلي: واحد الإنقياد لهذه الكلمة، اثنين المحبة، ثلاثة العلم، أربعة اليقين، خمسة القبول، ستة سبعة قلنا من شروطها القبول ومن شروطها الانقياد. ايه الفرق بين القبول والانقياد؟ القبول ده شيء قلبي، والانقياد ده شيء عملي، مش كده؟ طيب نختم بقى بكلمتين اخيرتين بقى خالص. قلنا يا جماعة ان لا اله الا الله اللي تنفع اصحابها يوم القيامة، ضربنا ليها بمثالين. المثال الاول الذي رواه البخاري في صحيحه، ان وهب بن منبه قال لنا ايه؟ قال لنا يا جماعة ان مفتاح الجنة لا اله الا الله، وضربت لكم مثال بالمفتاح، قلت لكم دي مجموعة مفاتيح، ولكن هو ده هو المفتاح بس اللي يفتح أوضتي، أي مفتاح تاني ما يفتحش. فوهب بن منبه كان بيقول إن ما من مفتاح إلا وله أسنان. نفس الكلام لا إله إلا الله لها شروط ومقتضيات. الحسن البصري لما قالوا له إن في ناس عندنا بيقولوا لا إله إلا الله من 70 سنة هل تنفعهم؟ فقال: إنما تنفعهم إذا كانوا عاملين بها وبمقتضياتها. هو ده اللي أنا حبيت أأكد عليه وأأكد عليه إن شاء الله خلال الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا إياكم يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.